بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال رحمه الله: قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وفقنا وأرشدنا، فسرها بالهدايتين، هداية التوفيق وهداية الإرشاد، وهؤلاء حصل لهم الإرشاد من الله تعالى والدلالة، وحصل لهم التوفيق. ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم، ومن ذريته أي ومن ذرية نوح عليه السلام، ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطا ولم يكونا من ذرية إبراهيم، أيضا من رجح هذا القول قال لأن نوحا أقرب مذكور، والأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور. فإذا رجح هذا بمرجحين، أن الضمير في قوله ومن ذريته يعود على نوح وليس على إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أولا لأن نوحا هو أقرب مذكور والأصل أن الضمير يعود على أقرب من ذكر، ثانيا أنه ذكر يونس ولوطا وليس من ذرية إبراهيم، أما لوط فهو ابن أخي إبراهيم ليس من ذريته. وأما يونس فهذا جزم به البغوي هنا أنه ليس من ذرية إبراهيم. ومن المفسرين من ذهب إلى أن الضمير في قوله ومن ذريته يعود إلى إبراهيم، قال لأن سياق الآيات كله في إبراهيم والضمائر عائدة عليه. وهبنا له أي لإبراهيم. ونوحا هدينا من قبل أي من قبل إبراهيم. والقول الأول أقوى لمن سبق. وكلاهما قد جعل الله تعالى الأنبياء في ذريتهما، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال الله في إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وأتينا أجره في الدنيا. فأصل الخليقة بعد نوح كلهم من ذرية نوح، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته. داود هو داود ابن أيشا، وسليمان يعني ابنه، وأيوب هو أيوب ابن أموس ابن رازح. نقرأها وربما تحتاج إلى ضبط هذه الأسماء في النطق بها في وهو أيوب ابن أموس ابن رازح ابن روم ابن عيص ابن إسحاق ابن إبراهيم. ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. وموسى هو موسى ابن عمران ابن يصهر ابن فاهث ابن لاوى ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وهارون وهو أخو موسى أكبر منه بسنة. وكذلك أي وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجته ووهبنا له أولادا أنبياء أتقياء، كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم، وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم. وزكريا هو زكريا بن آذن، ويحيى وهو ابنه، وعيسى هو ابن مريم ابنة عمران، وإلياس واختلفوا فيه، فقال ابن مسعود هو إدريس وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل، والصحيح أنه غيره، أنه غير إدريس، فإدريس رسول وإلياس رسول، لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح، وإدريس جد أبي نوح، وهو إلياس بن ياسين ابن فنحاص ابن عيزار ابن هارون ابن عمران. وقوله إدريس جد أبي نوح هذا مبني على أن إدريس كان قبل نوح، وهذا قول خلاف الصواب، فإدريس بعد نوح. فقال الله لقول الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالنبيون بعد نوح، وإنما هذا أن إدريس كان قبل نوح مبني على أخبار هي من الإسرائيليات. وابن عباس رضي الله عنه يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فلما وقع الشرك بعث الله تعالى نوحا، أي أن نوح بعد آدم، لم يكن بين آدم ونوح نبي. كل من الصالحين، وإسماعيل وهو ابن إبراهيم، واليسع وهو ابن أخطوب ابن العجوز، وقرأ حمزة والكسائي الليسع بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي صاد، ويونس وهو يونس ابن متى، ولوطا وهو لوط ابن هاران ابن أخي إبراهيم. وكلا فضلنا على العالمين أي عالمي زمانهم. ومن آبائهم، من فيه للتبعيض، لأن آباء بعضهم كانوا لأن آباء بعضهم كانوا مشركين، فذكر الهداية وقول ومن آبائهم أي آباء بعضهم. وذرياتهم أي ومن ذرياتهم، وأراد ذرية بعضهم لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد، وكان في ذرية بعضهم من كان كافرا كما في ذرية لوط أو في ذرية نوح كان ولده كافرا. وإخوانهم واجتبيناهم أي اخترناهم واصطفيناهم وهديناهم أي أرشدناهم إلى صراط مستقيم. وقول هديناهم أرشدناهم أيضا وفقناهم، فإن الآية في سياق الثناء عليهم، فكما فسر الأولى بقول وفقنا وأرشدنا فهذه أيضا كذلك، وهديناهم أي أرشدناهم ووفقناهم. ذلك هدى الله أي دين الله، يهدي به يرشد به من يشاء من عباده ولو أشركوا أي هؤلاء الذين سميناهم لحبط أي لبطل وذهب عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب المنزلة عليهم، والحكم يعني العلم والفقه والنبوة، فيكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني الأنصار، يعني الأنصار وأهل المدينة، قال ابن عباس ومجاهد. وقال قتادة فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني الأنبياء 18 الذين ذكرهم الله هنا. وقال أبو رجاء العطاردي معنى إن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة ليسوا بها بكافرين. والقولان الأولان أحسن من هذا الثالث أنه الملائكة، إما أن يكون إن يكفر بها هؤلاء كفار قريش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي الأنصار وأهل المدينة، أو كما قال قتادة يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي الأنبياء الذين آمنوا بوحي الله ورسالته. وقال بعض المفسرين فإن يكفر بها هؤلاء أي من كفر بها من المشركين فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي من آمن من المهاجرين والأنصار، وهذا أشمل. أولئك الذين هدى الله أي هداهم الله فبهداهم فبسنتهم وسيرتهم اقتده، الهاء فيها هاء الوقف وحذف حمزة والكساء ويعقوب الهاء في الأصل، والباقون بإثباتها وصلا ووقفا. وقرأ ابن عامر اقتده بإشباع الهاء كسرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو أي ما هو إلا ذكرى تذكرة وعظة للعالمين. وهذه الآيات فيها من الفوائد أولا فيها أن ولد الولد هو هبة للوالد للجد، يفرح به ويسر بوجوده ويستبشر باستمرار نسله وذريته. فالله تعالى قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب، ويعقوب هو ولد ولده. وقال في آية أخرى: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهي بشارة لبولده وولد ولده، فإن الجد يحب ويستبشر بولد ولده، وأيضا يأمل في ذلك استمرار نسله وذريته. أيضا في هذه الآيات أن الأنبياء كلهم من ذرية نوح، وأيضا كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. أيضا استدل العلماء بهذه الآيات على أن ولد البنت من الذرية، ولد البنت من ذرية الإنسان، فالله تعالى ذكر عيسى أنه من ذريته، وعيسى إنه هو ولد البنت، ولد بنت، وجعله الله تعالى من ضمن الذرية. فالذرية شامل، ذرية الإنسان شاملة لأولاد بنيه وأولاد بناته، بخلاف أبنائه، فهو خاص بأبناء لصلبه وأبنائهم. ولذا فعند العلماء لو أوصى إنسان لذريته يدخل فيه أولاده وبناته وأولادهم، أولاد أولاده وأولاد بناته، لأن الكل من ذريته، بخلاف ما لو أوصى لأبنائه. فلا يدخل فيه أولاد بناته. أو لو أوصى لأولاده فلا يدخل أولاد بناته. أيضا في هذه الآيات عظيم أمر التوحيد، فبعد أن ذكر الله هؤلاء الأنبياء 18 قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا شرط لا يلزم منه الوجود، فالشرط لا يلزم وجوده كما هو معلوم، لكن انظر إلى أمر التوحيد العظيم، أي هؤلاء الذين هم خيار خلق الله عبر العصور، هؤلاء الذين اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم، لو حصل منهم شرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما في الآية الأخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا يدل على أهمية أمر التوحيد وخطورة الشرك، ولذا كان أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي هو النهي عن الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر تجده في كتاب الله الأمر بتوحيد الله، وأول نهي هو النهي عن الإشراك بالله تعالى لأهميته ومكانته العظيمة. أيضا في هذه الآيات أن الحق لو كذب به وكفر به أناس فإن الله تعالى قد قيض من يأخذ به وينصره ويدعو إليه، فلا يضيع الحق في أي زمان ولا مكان، قد يغيب في بعض الأمكنة أو الأزمنة لكن لا يضيع، ولا يضمحل وينتهي إلى الأبد. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى أمر نبيه بالاقتداء بالرسل قبله، ولذا كان يقتدي بهم في مواطن كثيرة. سئل ابن عباس عن سجدة صاد، إنما هي توبة نبي، لماذا تسجد فيها؟ قال سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء بداود، فداود ممن قال الله له أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده، فسجدها داود شكرا، فسجدها نبيكم اقتداء بداود. وهكذا جاءه رجل قال له يا محمد اعدل، فوالله إن هذه قسمة لم تعدل فيها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكر موسى، قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن كان يقتدي بالأنبياء والرسل. أيضا في هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء قبله لم يكونوا يسألون الأجر والمال والعطاء على تبليغ الدعوة والرسالة. قل لا أسألكم علي أجرا، وهذا ذكره الله عن أنبياء كثير. أنهم لم يكونوا يسألون قومهم الأجر، ذكروا عن نبيه صالح في سورة هود، وذكره عن نبيه هود وأنهم قالوا لقومهم ذلك، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقال عن نبي هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. فتبليغ العلم والدعوة والفتية كلها هذه لا يسأل عليها الأجر. وقد تغير حال كثير من الناس في هذا الزمن، صار القضاء بالأجر، صارت الفتية بالأجر، بل صارت الخطابة والإمامة بالأجر، إلا من رحمه الله ممن رزقه الإخلاص. وإلا فكثير من البلدان من بلدان المسلمين المصلي لا يصلي إلا بأجر، والخطيب لا يخطب إلا بأجر، والمعلم لا يعلم إلا بأجر، والقاضي لا يقضي إلا بأجر، والمفتي لا يفتي إلا بأجر، وهكذا. وهذا خلاف طريقة الأنبياء والرسل، وخلاف الإخلاص الذي حثت عليه هذه الشريعة. أخن يقول صائم طلع القيء إلى فمه ولم يخرج، رجع مباشرة، هل يعد مفطرا؟ لا، لا يعد مفطرا حتى لو خرج قاء وخرج، لا يعد مفطرا على الصحيح. فسواء طلع إلى فمه أو حلقه ورجع مباشرة بدون إرادة منه، أو خرج إلى فمه وأخرجه إلى خارجه، لا يعد مفطرا. أخ يقول هل يجوز الترحم على من مات يعتقد عقيدة الصوفية؟ عقيدة الصوفية تختلف، إن كان مات يعتقد شركيات، يعتقد أن غير الله يضر وينفع، يعتقد جواز العبادة للأولياء كما هي عقيدة كثير من الصوفية، يعتقد أن الولي يتصرف في الكون وأن له تدبيرا وتسييرا لأمر هذا الكون، هذا من عقيدة الصوفية، يعتقد أنه يعطي ويمنع ويضر وينفع في الأشياء التي لا يستطيع عليها إلا الله تعالى، هذا لا يجوز الترحم عليه. وإذا كانت عقائد ليست كفرية كبعض بدع الصوفية التي ليست كفرية فيجوز الترحم عليه. الصوفية اليوم كثير منهم كعلي الجفري وعمر بن حفيظ وأمثالهم عندهم عقيدة شركية واضحة. الجفري يقول إن الحبيب أو الولي له تصرف وتدبير في أمر الكون، وهكذا صاحبه ابن حفيظ الذي يروج له في إعلام المسلمين كم له من الأقوال الشركية. وقد رد شيخنا يحيى حفظه الله على الاثنين في كتابين بيّن أقوالهم الشركية الكثيرة، فمن مات يعتقد مثل هذه العقائد لا يجوز الترحم عليه. ويقول هناك قرية يتكاسل أهلها عن صلاة الجماعة ولا يصلي في المسجد إلا الإمام، فهل يكتب له أجر الجماعة إذا كان الإمام حضر المسجد أذن وانتظر ولم يأتي أحد فأقام الصلاة وصلى فهو مأجور؟ جاء في الرواية صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته، وجاء في رواية أخرى صلاة الرجل في مسجده تزيد على صلاته في بيته وسوقه. وهذا قد فعل السبب وبذله وحضر المسجد وانتظر جماعة ولم يأتي أحد، فهذا الدليل يدل على أنه يؤجر وأن صلاة الجماعة تحصل له، يضاعف له الأجر. وأخ يقول الذي يخرج منيه بيده هل يدخل في حكم الزنا؟ أما دخوله في حكم الزنا فلا، لا يعد زانيا لكنه فاعل لمحرم، فأي إخراج للمني بشهوة بطريق غير ما شرعه الله تعالى من الزوجات أو الإماء محرم، عدوان، سماه الله تعالى عدوانا. عدم حفظ للفرج، قال الله تعالى في صفة المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي طلب طريقا غير هذا فأولئك هم العادون. فمن صفة أهل الإيمان حفظ فروجهم إلا فيما أباح الله لهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا طلب إنسان إخراج منيه ولم يحفظ فرجه في غير ذلك فهذا معتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ لي ما بين فخذيه أي فرجه وما بين لحييه أي لسانه وأضمن له الجنة، أي من يتساهل في ذلك قد يعرض نفسه للعقوبة إضافة إلى ما في ذلك من الضرر على الإنسان في العاجل والآجل، ضرر على دينه وعلى قلبه وضرر على بدنه. والمسلم يعمل كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، إذا قدر على الزوج تزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يكثر الصيام، يتابع الصيام، فإنه له وجاء أي يكسر حدة الشهوة. وهذا علاج نبوي، إذا استطاع الزواج تزوج، وإذا لم يستطع صام وتابع الصيام. أما الصيام القليل فربما لا يزيد الشهوة إلا ثورانا، وكما ذكر أهل العلم أنه يهيج الشهوة صيام يوم في الأسبوع أو يومين قد يزيد، لكن صيام متتابع هذا يكسر حدة الشهوة ويكون له وجاء، والوجاء هو إخراج الخصيتين بمعنى قطع الشهوة نهائيا. فالصيام يعني يؤدي ذلك المؤدى، يكسر سورتها وحدتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.